بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 72 من دروس تفسير سورة الفاتحة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح الباب الرابع من الكتاب الثالث من الكتب التي خصصها لتفسير سورة الفاتحة، وتناول فيه المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة الكريمة. وقد وقفنا عند المسألة 12 من مسائل هذا الباب، حيث يقول الإمام: المسألة 12، قال الشافعي في القول الجديد: تجب القراءة على المقتدي سواء أسر الإمام بالقراءة أو جهر بها. وقال في القديم: تجب القراءة إذا أسر الإمام ولا تجب إذا جهر، وهو قول مالك وابن المبارك. وقال أبو حنيفة: تكره القراءة خلف الإمام بكل حال. خصص الإمام هذه المسألة لعرض آراء الفقهاء في القراءة خلف الإمام. وقبل استقصاء أقوالهم في هذه المسألة، لا بد من بيان المقصود بالقول القديم والقول الجديد عند الشافعية رحمهم الله. فأقول: قسم الشافعية اجتهادات الشافعي رحمه الله إلى قسمين، قديم وجديد، واختلفوا في تحديد المقصود بهما على قولين. القول الأول: القديم ما قاله أو نص عليه الشافعي ببغداد تصنيفا أو إملاء أو إفتاء، والجديد ما قاله أو نص عليه بمصر تصنيفا أو إملاء أو إفتاء. وبناء على هذا القول يكون التقسيم مكانيا، أي أن المكان هو الضابط لقدم القول أو جدته. القول الثاني: القديم ما قاله أو نص عليه الشافعي قبل دخوله مصر، والجديد ما قاله أو نص عليه بعد دخوله مصر. وبناء على هذا القول يكون التقسيم زمانيا، أي أن زمن دخول الشافعي مصر هو الضابط لقدم القول أو جدته. ويرى أصحاب هذا القول أنه أولى، لأنه يشمل ما قاله الشافعي بمكة قبل الذهاب إلى بغداد، وما قاله ببغداد، وما قاله ونقل عنه وهو في طريقه إلى مصر. فعلى هذا الرأي يشمل القول أو المذهب القديم كل أقوال الشافعي منذ بداية استقلاله بمذهبه في مكة سنة 86 للهجرة، وحتى خروجه إلى مصر سنة 200. ويشمل الجديد ما قاله بعد دخوله مصر إلى وفاته فيها سنة 400. فالاختلاف في هذه المسألة يشبه اختلاف العلماء في تحديد المكي والمدني، حيث ذهبت طائفة منهم إلى أن المكي ما نزل بمكة وأن المدني ما نزل بالمدينة، أي أن التقسيم مكاني. وذهبت طائفة أخرى إلى أن المكي ما نزل قبل الهجرة وأن المدني ما نزل بعد الهجرة. وعلى هذا الرأي يكون التقسيم زمانيا، وهو أرجح، لأنه يشمل الآيات التي نزلت في غير مكة والمدينة. هذا بخصوص معنى القول القديم والقول الجديد للشافعي. وأما بخصوص آراء الفقهاء في مسألة القراءة خلف الإمام، فيقول النووي: مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية، وهذا هو الصحيح عندنا، وبه قال أكثر العلماء. قال الترمذي في جامعه: القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قال: وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر: قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة: لا قراءة على المأموم. وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يقرأ في الجهرية وتجب القراءة في السرية. وقال ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيرهم: تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية. قال البيهقي: وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها، ثم روى الأحاديث فيه، ثم رواه بأسانيده المتعددة عن جمع من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. يقول الإمام مبينا حجج الجمهور: ولنا وجوه. الحجة الأولى قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا الأمر يتناول المنفرد والمأموم. الحجة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة، فيجب علينا ذلك لقوله تعالى: فاتبعوه، إلا أن يقال إن كونه مأموما يمنع منه، إلا أنه معارض. إن قال قائل إن كون المصلي مأموما يمنعه من القراءة، فالجواب أن هذا معارض بأحاديث منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا، أي قالها ثلاث مرات غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. الحجة الثالثة أن بينا أن قوله تعالى وأقيموا الصلاة أمر بمجموع الأفعال التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، ومن جملة تلك الأفعال قراءة الفاتحة، فكان قوله وأقيموا الصلاة يدخل فيه الأمر بقراءة الفاتحة. الحجة الرابعة قوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقد ثبت تقرير هذا الوجه. فإن قالوا هذا الخبر مخصوص بحال الانفراد، لأنه روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام، إن قالوا هذا قلنا هذا الحديث طعنوا فيه. والخبر المذكور رواه البيهقي في السنن الكبرى بسنده عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. قال البيهقي: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله، فهو غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك، وذاك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به، وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة دون ما لا يجهر. الحجة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي علمه أعمال الصلاة: ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، وهذا يتناول المنفرد والمأموم. الحجة السادسة روى أبو عيسى الترمذي في جامعه بإسناده عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: ما لي أراكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن. قلت: ورواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم. قال الدارقطني: إسناده صحيح. وقال الخطابي: إسناده جيد لا مطعن فيه. الحجة السابعة روى مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تام. قال: فقلت: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانا خلف الإمام. قال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك. والاستدلال بهذا الخبر من وجهين: الأول أن صلاة المقتدي بدون القراءة مبرأة عن الخداج عند الخصم، وهو على خلاف النص. الثاني أن السائل أورد الصلاة خلف الإمام على أبي هريرة وأجاب بوجوب القراءة عليه في هذه الحالة، وذلك يؤيد المطلوب. سبق تخريج هذا الخبر عند عرض الحجة الثانية، وهو حجة للشافعية من وجهين: الأول أن صلاة المقتدي بدون قراءة الفاتحة ليست خداجا عند الخصم، وهذا على خلاف النص. الثاني أن أبا السائب سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام فأمره بذلك، وهذا نص في المسألة لا يحتمل التأويل. يقول النووي في شرحه على صحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك، فمعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك. الحجة الثامنة، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. بيّن أن التنصيف إنما يحصل بسبب القراءة، فوجب أن تكون قراءة الفاتحة من لوازم الصلاة، وهذا التنصيف قائم في صلاة المنفرد وفي صلاة المقتدي. التنصيف من لوازم الصلاة، فهو حاصل في صلاة المنفرد والمقتدي، ولا يحصل إلا بقراءة الفاتحة. يلزم من ذلك كله أن تكون قراءة الفاتحة واجبة على المقتدي. الحجة التاسعة، روى الدارقطني بإسناده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه الكريم فقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك. فقال: وأنا أقول: ما لي أنازع القرآن؟ لا تقرأوا شيئا من القرآن إذا جهرت بقراءتي إلا أم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والخبر رواه الدارقطني بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وقال: كل رواته ثقات. الحجة العاشرة، أن الأحاديث الكثيرة دالة على أن قراءة القرآن توجب الثواب العظيم، وهي متناولة للمنفرد والمقتدي، فوجب أن تكون قراءتها في الصلاة خلف الإمام موجبة للثواب العظيم، وكل من قال بذلك قال بوجوب قراءتها. الحجة الحادية عشرة، وافق أبو حنيفة رضي الله عنه على أن القراءة خلف الإمام لا تبطل الصلاة، وأما عدم قراءتها فهو عندنا يبطل الصلاة، فثبت أن القراءة أحوط فكانت واجبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول الإمام: صلاة المقتدي الذي قرأ الفاتحة صحيحة على مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب الشافعي، وصلاة المقتدي الذي لم يقرأ الفاتحة صحيحة على مذهب أبي حنيفة باطلة على مذهب الشافعي، فالصلاة بقراءة الفاتحة صحيحة على كلا المذهبين، فهي أحوط، وإذا كانت أحوط وجب الأخذ بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحجة الثانية عشرة، إذا بقي المقتدي ساكتا عن القراءة مع أنه لا يسمع قراءة الإمام بقي معطلا، فوجب أن يكون حال القارئ أفضل منه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال قراءة القرآن. وإذا ثبت أن القراءة أفضل من السكوت في هذه الحالة ثبت القول بالوجوب، لأنه لا قائل بالفرق. يقول الإمام: القراءة أفضل من السكوت، لأن المقتدي الذي يسكت عن القراءة ولا يسمع قراءة الإمام يبقى معطلا عن الذكر، فيكون القارئ أفضل حالا منه. وإذا ثبت أن القراءة أفضل في هذه الحالة ثبت القول بوجوبها. وأما الخبر المذكور أفضل الأعمال قراءة القرآن فلم أقف عليه في كتب الحديث المعتبرة. الحجة الثالثة عشرة، لو كان الاقتداء مانعا من القراءة لكان الاقتداء حراما، لأن قراءة القرآن عبادة عظيمة، والمانع من العبادة الشريفة محرم، فيلزمه أن يكون الاقتداء حراما. وحيث لم يكن كذلك علمنا أن الاقتداء لا يمنع من القراءة. يقول الإمام: قراءة القرآن عبادة عظيمة، فلو كان الاقتداء مانعا منها لكان الاقتداء محرما، لكن الاقتداء غير محرم، فيلزم من ذلك ألا يكون مانعا من القراءة. ثم شرع الإمام في عرض حجج الحنفية فقال: واحتج أبو حنيفة بالقرآن والخبر. أما القرآن فقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واعلم أننا بينا في تفسير هذه الآية أنها لا تدل على قولهم وبالغنا، فليطالع ذلك الموضع من هذا التفسير. وأما الأخبار فقد ذكروا أخبارا كثيرة، والشيخ أحمد البيهقي بين ضعفها. يقول النووي: والجواب عن الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة أنها كلها ضعيفة وليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها موقوف وبعضها مرسل وبعضها في رواته ضعيف أو ضعفاء. وقد بين البيهقي رحمه الله علل جميعها وأوضح تضعيفها. ثم قال الإمام: هب أنها صحيحة، ولكن الأخبار لما تعارضت وكثرت فلا بد من الترجيح، وهو معنا من وجوه. الأول أن قولنا يوجب الاشتغال بقراءة القرآن وهو من أعظم الطاعات، وقولهم يوجب العطلة والسكوت عن ذكر الله، ولا شك أن قولنا أولى. الثاني أن قولنا أحوط، والثالث أن قولنا يوجب شغل جميع أجزاء الصلاة بالطاعات والأذكار الجميلة، وقولهم يوجب تعطيل الوقت عن الذكر والطاعة. أما الرد على استدلال أبي حنيفة بقوله تعالى في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فقد أطال الإمام النفس في عرضه وتقريره عند تفسير هذه الآية الكريمة، فأتى بما يشرح الصدر ويريح الفكر، فقال: لا شك أن قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا أمر، وظاهر الأمر للوجوب، فمقتضاه أن يكون الاستماع والسكوت واجبا، وللناس فيه أقوال. ثم ذكر الإمام ثلاثة أقوال لا يتسع المقام لذكرها، وأردفها قائلا: القول الرابع أنها نزلت في السكوت عند الخطبة، وهذا القول منقول عن الشافعي. وكلمة إذا تفيد الارتباط ولا تفيد التكرار، والدليل عليه أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار مرة واحدة طلقت طلقة واحدة، فإذا دخلت الدار ثانية لم تطلق بالاتفاق. إذن كلمة إذا لا تفيد التكرار. فقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لا يفيد الإنصات إلا مرة واحدة، فلما أوجبنا الاستماع عند قراءة القرآن في الخطبة فقد وفينا بموجب اللفظ، ولم يبق في اللفظ دلالة على ما وراء هذه الصورة، أي أنه لا يدل على وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة الإمام، ومن ثم لا يصح استدلال الحنفية بهذه الآية. ثم قال: سلمنا أن اللفظ يفيد العموم ويوجب الإنصات في كل مرة، وحينئذ نقول: الفقهاء أجمعوا على أنه يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، فهب أن عموم قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يوجب سكوت المأموم عند قراءة الإمام، إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أخص من ذلك العموم. وثبت أن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لازم، فوجب المصير إلى تخصيص عموم هذه الآية بهذا الخبر. وهذا السؤال أي التوجيه حسن. ثم ذكر الإمام توجيها آخر فقال: مذهب مالك وهو القديم للشافعي أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية عملا بمقتضى هذا النص، ويجب عليه القراءة في الصلاة السرية، لأن هذه الآية لا دلالة فيها على هذه الحالة. وهذا أيضا سؤال حسن. ويبدو أن الإمام صاحب المنهج العقلي المتميز والمفسر الحريص على تقرير أحكام قوية سالمة من المعارضة، أقول يبدو أن الإمام لم يركن إلى هذين التوجيهين مما حدا به إلى إعمال عقله بحثا عن جواب تطمئن إليه النفس، فوجد في دلالة السياق ضالته المنشودة، واستعان به في دفع اعتراض الحنفية الذين احتجوا بعموم هذه الآية واعترضوا على الشافعية بأن حجتهم خبر آحاد فلا يجوز تخصيص القرآن به. يقول الرازي مبينا بطلان استدلال الحنفية بهذه الآية على صحة مذهبهم: وفي الآية قول خامس، وهو أن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا خطاب مع الكفار في ابتداء التبليغ، وليس خطابا مع المسلمين، وهذا قول حسن. ثم شرع في تقرير هذا الوجه، فذكر كلاما طويلا ملخصه أن الآية التي سبقت هذه الآية وهي قوله تعالى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، هذه الآية ذكرت أن أقواما من الكفار طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم معجزات مخصوصة، وأن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم بأن القرآن معجزة كافية في إثبات النبوة. وبما أن هذه المعجزة لا تظهر إلا بشرط مخصوص وهو الاستماع والإنصات، خاطب الله عز وجل الكافرين في هذه الآية حاثا إياهم على الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن ليقفوا على إعجازه، ثم حذر الإمام من حمل الآية على منع المأموم من القراءة خلف الإمام، لأن هذا التأويل يعزلها عن سياقها ويجعلها غريبة لا تعلق لها بما قبلها. ثم قال: فثبت أن إذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم وحصل الترتيب الحسن المفيد، ولو حملنا الآية على منع المأموم من القراءة خلف الإمام فسد النظم واختل الترتيب، فثبت أن حمله على ما ذكرناه أولى. وإذا ثبت هذا ظهر أن قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا خطاب مع الكفار عند قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن عليهم في معرض الاحتجاج بكونه معجزا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وعند هذا يسقط استدلال الخصوم بهذه الآية من كل الوجوه. وختم الإمام المسألة بذكر وجهين يؤكدان صحة الرأي الذي تبناه في تفسير هذه الآية. الأول أنه تعالى حكى عن الكفار قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فلما حكى عنهم ذلك في سورة فصلت ناسب أن يأمرهم بالسكوت والاستماع في هذه السورة. والثاني أنه تعالى حكم في الآية السابقة بكون القرآن رحمة للمؤمنين، حيث قال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فلو كان المخاطبون في هذه الآية هم المؤمنين لما قال لعلكم ترحمون، لأنه سبحانه جزم قبل هذه الآية بكون القرآن رحمة للمؤمنين، فيبعد أن يقول بعده مباشرة لعل استماع القرآن رحمة للمؤمنين. أما إذا قلنا إن المخاطبين بقوله فاستمعوا له وأنصتوا هم الكافرون، صح حينئذ قوله لعلكم ترحمون، لأن المعنى حينئذ فاستمعوا له وأنصتوا فلعلكم تطلعون على ما فيه من دلائل الإعجاز فتؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فتصيروا مرحومين. فثبت أن لو حملناه على ما قلناه حسن قوله لعلكم ترحمون، ولو قلنا إن الخطاب خطاب مع المؤمنين لم يحسن ذكر لفظ لعل فيه. فثبت أن حمل الآية على التأويل الذي ذكرناه أولى، وحينئذ يسقط استدلال الخصم به من كل الوجوه، لأن بينا أن هذا الخطاب ما تناول المؤمنين وإنما تناول الكفار في أول زمان التبليغ. وأقول في هذه المسألة يتضح الفرق بين الفقيه والمفسر الفقيه، فالفقيه يفرق المسائل الفقهية ويستدل عليها بالآية بمعزل عن سياقها، وقد لا يستدل بالآية كاملة بل يكتفي بذكر شواهد قرآنية مجتزأة منها. أما المفسر الفقيه فيذكر الآية ومنها يستنبط المسائل الفقهية، لأن موضعها هنا في كتب التفسير وليس في كتب الفقه، فهو يبين الأحكام مستدلا عليها بالآية كاملة مراعيا دلالة السياق وأثره في الاستنباط والاستدلال. وبذلك ندرك أن إمامنا الرازي رحمه الله لم يكن مفسرا فقط ولم يكن فقيها فحسب، بل جمع بين الحسنيين فكان مفسرا فقيها. ولا نعد الحقيقة إذا قلنا إنه أحد شيوخ المفسرين الفقهاء من الشافعية. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن الإمام لم يستعمل مصطلح السياق وعبر عنه بالنظم، وذلك جريا على عادة العلماء المتقدمين الذين كانوا يعبرون عن السياق بألفاظ أخرى، منها لفظ النظم والمقام والمقتضى ومقتضى الحال ولفظ التأليف ولفظ النظم القرآني، كانوا يستعملون هذه الألفاظ قبل أن تستقر المصطلحات ويصبح لكل علم مصطلحاته الخاصة به. وجملة القول أن إمامنا الرازي قد اعتنى بالنظم والسياق فلم يفكك النظم القرآني ولم يفسر الآيات بمعزل عن سياقاتها، بل راعى الوشائج بين مفردات وجمل الآية القرآنية الواحدة وربط الآية بسباقها ولحاقها، وأفاد من دلالة النظم والسياق في استنباط المسائل الفقهية وتقرير آراء الشافعية وترجيح مذهبهم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.